هذا أيها الإخوة هو الشريط 16 من تفسير سورة المائدة.
قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياحة على الميت، مع أن هذا لا يخرج من الإسلام، فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما إيش؟ بما حكموا به فقط، لا الخارجون عن الملة. وقيل هم الكافرون أي الموصوفون بالكفر المخرج عن الملة، ولكن الأدلة دلت على أن هذا مشروط بقيود، أو أنه مقيد بشروط. الأول أن يكون الحاكم عالما بحكم الله، والثاني أن يكون عالما بمخالفة هذا الحكم لحكم الله، والثالث أن يجعله بديلا عن حكم الله، والرابع أن لا يرضى بحكم الله. فإذا تمت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن الملة. فإن قيل: أفلا يمكن أن نقول إنه خارج عن الملة بهذا كما كالقول الأول؟ قلنا: حتى ولو قلنا إنه خارج عن الملة بهذا، فإن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر بجميعه، كما أن الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر بالجميع. طيب، فإذا قال: إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله، فإنه لا يكفر، لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالما به. فكيف إذا حكم بتأويل ممن حرف الكلمة عن مواضعه من علماء السوء وعلماء الدولة، فيكون هذا أشد عذرا له وأبعد من تكفير. وإذا قال: هو يعلم عن حكم الله وهو راض بحكم الله، لكنه يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت مثلا، قلنا: هذا كفر، لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة، فإن الذي شرعها علم سبحانه وتعالى بما يصلح الخلق، وعلم أن محمد خاتم النبيين، ولا بد أن تكون رسالته، ولا بد أن تكون شريعته صالحة لإيش؟ لكل زمان ومكان إلى آخر الدنيا. لكن يجب أن يعلم أولا، لأنه قد يلبس على بعض الحكام، وأنا أتكلم عن حكامنا الآن، حكام الأمة الإسلامية الآن، كثير منهم جاهل بأحكام الشريعة، لا يعرف عن أحكام الشريعة شيئا، فيأتيه جلساء السوء وقرناء السوء ويقولون: هذا يحتمل التأويل، يحتمل كذا، يحتمل كذا، ثم يوردون العبارة المشهورة القيمة: الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد. فيترأى لهم أن هذا الشيء صالح، ثم يقولون للولاة: اجعلوه سنة واجعلوه نظاما، مع أن الإنسان قاصر النظر، قد يبدو له في هذه الحال أنه صالح، لكن عواقبه إيش؟ فاسدة. فمتى علمنا أن الله حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء، علمنا أن النتائج في المثمرة في الواجب معلومة، ولكنها قد تكون مجهولة لنا، معلومة في الآن. وكذلك المفاسد التي فيما حرم الله قد لا تكون معلومة لنا في الحاضر، لكنها تعلم في المآل. وهذه المسألة خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، لأن من الناس من يقدم على التكفير مع انتفاء شروطه، ويحصل بذلك شر كثير، تمرد على الحكام وتضليل العامة وفوضى في المجتمع ودماء تراق بغير حق. واسأل من سلفك من الأمة ماذا حصل من الخوارج الذين كفروا معاوية ثم كفروا علي رضي الله عنهما، وهم يقومون الليل ويتلون القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصحابة وهم الصحابة يحضر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه إلا الله ومن قرأ به ومن قرأ عنه. وآخر الأمة كأولها. الخروج على الأئمة لا شك أنه مفسدة عظيمة، وبقاء الحكام على غير ما أنزل الله لا شك أنه مضرة عظيمة، لكن الواجب أن يدرأ أشد المفسدتين بإيش؟ بأخفهما. إذا جرت الدماء يصعب جدا إيقافها، لكن إصلاح الحكام ربما يكون مع المران والمجالسة والمناصحة يمكن، لكن الدماء صعب جدا أن تحقن بعد أن أريقت. فلهذا أقول لكم إن المسألة خطيرة، وإن الواجب على الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة. كلنا نحب أن تكون كلمة الله هي العليا، والله تعالى يعلم ذلك، وكلنا يحب أن ينتشر الشرف في الأمة، لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا الحاكم كافر وهذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه من الله برهان. فإذا وجدنا كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا فيه من الله برهان، حتى نطبق البرهان على الواقع ويتبين أنه كفر، فهل يسوغ لنا أن نخرج على الإمام؟ يعني لو قلنا إنه يسوغ لا بد من شروط، أهمها أن يكون لنا القدرة على إزاحته. فأما أن نخرج عليه وليس بأيدينا إلا مشاعب الإبل وسكاكين المطابخ وهو معه الدبابات والطائرات، هل يليق هذا؟ عجيب يا جماعة، لا، وليس من الحكمة ولا من الشريعة. هل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة هل أمروا أن يقاتلوا؟ ما أمروا أن يقاتلوا، لأنه لا طاقة لهم بذلك. فإذا قدرنا أن هذا الحاكم كافر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان كالشمس، ورأيناه يسجد للصنم، فهل نخرج عليه؟ ما نخرج، ونحن لنا قدرة. صحيح أن لنا طرقا نستعين بأهل الخير على إزاحته، لكن مسألة الخروج هذا لا يجوز إلا بشروط، أن يكون لدينا القدرة على إزاحته. أين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات وفئات ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم؟ ثم هذه الفئات أيضا لا تتسلط على الحكومة نفسها، تتسلط على من؟ على الشعب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة، فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة إيش؟ أنهم يريدون أن تكون كلمة الله العليا، وهم بهذا الفعل ما حصلوا على المقصود ولا أثمروا ولا أنتجوا، إنما كان الضرر العظيم. لذلك هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضر، يجب التثبت في هذا الأمر والتأني والنظر بالحكمة، وإذا أراد الله أمرا كان، ثم قال عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كتبنا أي فرضنا. والكتابة نوعان: كتابة شرعية وكتابة قدرية كونية. فما تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلف فهي كتابة شرعية، وما تعلق بالخلق والتكوين فهي كتابة قدرية. فمن الأول هذه الآية: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ومن الثاني قوله تعالى: وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في ال... وقضينا، نعم هذا القضاء، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى آخر. وقال في الكتابة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه كتابة قدرية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، والأمثلة كثيرة. عليهم فيها أي في التوراة، والنص على التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون إنهم يعملون بالتوراة ولكنهم لا يطبقونها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أن النفس بالنفس، يعني أن من قتل نفسا قتل به. كلمة نفس لفظ عام في الموضعين القاتل والمقتول. فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف. الأصل أنها على هذا، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. النفس بالنفس، هذا لفظ الحديث، وهذا لفظ الآية التي حكاها الله عز وجل عن التوراة: أن النفس بالنفس. إذن فالأصل أن من قتل نفسا قتل بها. فلننظر: قتل شاب طفلا، شاب مسلم قتل طفلا مسلم، يقتل به ولا لا؟ يقتل به، نفس بنفس. رجل قتل امرأة يقتل بها. عاقل قتل مجنونا يقتل به. كافر قتل مسلما يقتل به. لا إله إلا الله. الآية التي معنا، الآية التي هنا، تقتضي أن يقتل به. كافر قتل مسلما يقتل به، مسلم قتل كافرا يقتل به. يا أخوان خلونا نعرف الأدلة، الأحكام من الأدلة. الآن بين أيدينا أن النفس بالنفس، والحديث النفس بالنفس يقتل به. طيب، والد قتل والده يقتل به، ولد قتل والده يقتل به، حر قتل عبدا، سيد قتل مملوكا يقتل به. هلما كل شيء الأصل فيه أن يقتل، أن تقتل نفس النفس، هذا الأصل. يبقى النظر هل هذا العموم خصص؟ نقول نعم خصص. فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم، الأصل عموم. لننظر: الكافر يقتل بالمسلم، كافر قتل مسلما يقتل به لا شك، مسلم قتل كافرا لا يقتل به. ما الذي أخرجه من العموم؟ أخرجه من العموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. والتعليل أن المسلم طاهر عبد لله حقيقة، والكافر نجس متمرد مستكبر. والمسلم من أولياء الله، والكافر من أعداء الله. نعم، المسلم من أولياء الله، والكافر من أعداء الله. واضح؟ فكيف يكون هذا ندا لهذا أو بدلا عنه؟ فإذا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر. طيب هذا واحد. هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، الآية عامة، فيقتل الرجل بالأنثى، يعني رجل قتل امرأة يقتل. فإذا قال إنسان الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والأحكام، هم القضاة هم الولاة، لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة، فكيف يكون ها تكون المرأة كفءا للرجل فيقتل بها؟ نقول عندنا عموم، عندنا عموم، وعندنا أيضا دليل خاص، وهو أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاح من ذهب أو فضة، فقتلها يهودي، رض رأسها بين حجرين وأدركت قبل أن تموت، فقيل لها من فعل بك هذا؟ من فعل بك هذا؟ فلان 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 فلان، حتى ذكر اليهودي، فأشارت أن نعم، يعني أنه هو الذي قتله، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعدل، أن يرض رأسه بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين قصاص. فهنا قتل رجل بإيش؟ بامرأة، قتل رجل بامرأة. فإذا قال قائل الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين، فنقصه جعله يكون مكافئا لها، قلنا هذا لا أثر له، لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئا، أصلا لا يؤثر شيئا، إذ أن المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر. طيب إذا قتل عاقل مجنونا يقتل به المجنون؟ إذا قتل عاقل مجنونا أراح الناس منه ومن شر، يقتل؟ نعم يقتل للعموم. طيب قتل والد ولده يقتل حتى يوجد دليل، طلبنا دليلا ما وجدنا دليلا صحيحا، وحديث لا يقتل والد بولده ليس له إسناد مستقيم، والتعليل بأن الوالد لا يقتل بالولد، الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، التعليل بأن الولد الوالد كان سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه، هذا التعليل عليل، بل هو تعليل ميت ما في حراك، لأنه من كان السبب في الإعدام؟ الوالد هو الذي قتل. ولهذا لو قيل إن قتل الوالد بالولد أولى من قتل الأجنبي بأجنبي، لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه بخصوصه في القرآن، ولا تقتلوا أولاده. ثانيا قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحم، وهذه جناية، فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد هذه الجناية ومع ذلك نقول لا قصاص؟ فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلا ولا يصح عقلا وجب أن يكون الحكم إيش؟ عاما، حتى في قتل الوالد بولده. طيب ولد قتل والده يقتل؟ يقتل ولا إشكال ولا إشكال. تمام، لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغي أن يتسامح به ويقتل. طيب، مملوك قتل سيده يقتل به؟ مملوك قتل سيده يقتل به؟ متأكدون؟ طيب، مالك قتل عبده يقتل به؟ نعم، يقتل به. هذا الأصل والفرق، يقتل به لعموم النفس بالنفس، ولأنه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه. وإذا قتل الحر عبد غيره قتل به، لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله بعبد غيره من باب أول. طيب، إذن ما لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا ما هو؟ أنه لا يقتل مسلم بالكافر، والباقي على عمومه. ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم قلنا مرحبا مرحبا، هات الدليل الذي يقنع، وحينئذ نقول آمنا بالله. والشريعة يكمل بعضها بعضا، فما عمم فيها في مكان وخص في مكان أخذنا به. طيب، صغير وكبير، يقتل الصغير بالكبير والكبير بالصغير؟ انتبهوا، الصغير لا يقتل. يعني لو أن صغيرا قتل كبيرا، يعني صغيرا دون البلوغ قتل كبيرا، لا يقتل، لأنه مرفوع عنه القلم، ولأنه ليس له قصد صحيح. وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل إنه لا يقتل. نعم، يقول: النفس بالنفس والعين بالعين. العين بالعين يعني أن من قلع عين شخص قلعنا عينا عين بعين، واضح؟ طيب، قتل عينا، نعم، رجل قلع عين شخص ضعيف النظر، والقالع نظره قوي، نعم، تقلع عين، سبحان الله، نعم، تقلع عين، كما لو قتل الصحيح مريضا فيقتل به. طيب، رجل سليم العين قلع عين الأعور المماثلة لعين الصحيح، لا قسم، عين الأعور العورة، رجل سليم العين قلع عين شخص العوراء، لماذا؟ لأنها لا تبصر، فاقدة المنفعة، ميت. طيب، رجل أعور ليس له إلا عين يمنى قلع عين سليم اليمنى، ها؟ يا جماعة، العين بالعين، العين بالعين. هذا الرجل سليم، الرجل السليم القصد الأعور قلع عين الرجل السليم اليمنى، وله أي الأعور عين يمنى، تقلى؟ لا تقلى، تقلى. طيب، نشوف، هل العلماء مختلفون في هذا؟ منهم من قال تقلع عين الأعور، وقال وأخذ بالعموم العين بالعين. هذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمنى قلع عين رجل سليم العينين اليمنى عمدا فتقلع. فإذا قال القائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى. نقول من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه؟ هو الذي جنى على نفسه، نحن ما لم نجن عليه. وقال بعض العلماء إنه لا يقلع، لا تقلع عينه، لأن ذلك يؤدي إلى فوات منفعة لا يوجد لها نظير في البدن، وهو الإبصار. لكن بعضهم قال يعطيه ذاك نصف الدية. من؟ نعم، يعطى الدية كلها، يعطى الدية كلها. أفهمتم؟ الأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين اليمنى، نقول لا نقلع عين الأعور، لكن تلزمه الدية كاملة عن عين ايش؟ الصحيح العينين، دية كاملة، مع أن العين نصف الدية، لكن هنا تلزمه الدية كاملة، لأن إبقاء عينه عوض عن إبصار كامل بالنسبة لمن؟ للأعور. والإبصار الكامل فيه دية كاملة. وبعضهم يقول لا، ليس فيها إلا نصف الدية مطلقا. والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينه ويقال أنت الذي جنيت على نفسك، وإما أن لا تقلع لكن يلزمه للآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم. أفهمتم؟ طيب، الأنف بالأنف تعرفون الأنف له قصبة من العظام، وله أرنبة من العظام الرقيقة. فهل المراد العظام الرقيقة أو كل الأنف؟ بعض العلماء يقول كل الأنف، بعض العلماء يقول كل الأنف. إذا قص الأنف من عند الجبهة قصصنا أنفه من عند الجبهة. وبعضهم يقول لا، لا يمكن أن يكون أنف بأنف إلا إذا كان القطع من الجانب اللين من الأنف، لأنه هو الذي يمكن الاستفاء منه، لأن له حدا فاصلا بينا. ويسمى هذا، يسمى المارن، المارن مارن الأنف، وهو ما لان منه. لكن القول الراجح الأول أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجانب، لا سيما في وقتنا الحاضر. الطب الآن متقدم، ولا يمكن أن يكون فيه حيف. يعني الذين قالوا لا يقتص من العظم قالوا يخشى أن يكون فيه حيف، يبقى العظم يتشذرم ولا يكون الاقتصاص التام. نقول الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم، يمكن أن يقتص بالشعر، أليس كذلك؟ طيب، إذا قلنا بهذا، فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ فهمي الكلام؟ النسبة ولا المساحة؟ فراس ماذا يقول؟ إذا قلنا المساحة وكان المجني عليه أنفه كبيرا، كان أنفه كبيرا والجاني أنفه صغير، إذا قلنا بالمساحة وقطع نصف أنف الأنف الكبير، نصفه يقابل أنف الثاني بالكامل وربما زيادة أيضا، فهل العبرة بالمساحة أو بالنسبة؟ نعم، إذا العبرة بالنسبة. واضح يا فراس؟ واضح، العبرة بالنسبة. طيب، انتهينا من الأنف. الأنف نجد أن بعض الناس يكون عنده شم يشم الروائح الطيبة والخبيثة، وآخر لا. فهل إذا قطع الرجل الذي يشم أنف من لا يشم هل نقطع أنفه؟ أو لا؟ كيف نقطع؟ هذا ما يشوف لو جعلت عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح ما فهم، ما يدري. نعم يقطع؟ تمام، لأن الآية عامة، الأنف بالأنف، ولأن الشم ليس في نفس الجثومة هذا، في إيش يا أحمد؟ ما تدري؟ لا، كلنا يدري. أين الشم بالمخ؟ ما هو هنا، أفهمت؟ ولهذا يوجد ناس انقطعت أنافهم بحرب أو آفة أو غير ذلك وهم يشمون، وأناس أنافهم سليمة ومع ذلك لا يشمون. طيب، إذن الأنف الأشم وغيره سواء. طيب، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، الأذن أيضا تقطع بالأذن سواء كانت صمة أو غير صمة، لأن السمع ليس في نفس الغضاريف هذه لكنه من داخل. فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع، يقطع به. طيب، إذا كانت أذن المقطوع لا تتحرك وأذن القاطع تتحرك، هل يقطع؟ نعم، لا، ما تحرك. أذن المقطوع تتحرك وأذن القاطع لا بالعكس، أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك. تقطع أذن القاطع وهي تتحرك؟ نعم. كيف؟ أنا أذكر أن الحجاج أذنه تتحرك، أليس كذلك؟ على كل حال يقطع. وقد ذكرون أناس يحركون آذانهم تحريكا كبيرا، يعني ما هو صغير، لكن أكثر الناس لا يستطيعون، أليس كذلك؟ طيب، لأن هذه الحركة غير مقصودة والفائدة منها قليلة، وإلا لقلنا إن هذا مثل الشلة والسليمة، على أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الشلة، الشلل في الأذن والأنف لا يؤثر، لأن الأنف والأذن الصورة باقية ولو كان هناك شلل. طيب، الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، السن بالسن، ونسينا أن نقول العين بالعين لا بد من اتفاقهما، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وكذلك نقول بالنسبة للأذن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. السن، السن بالسن. ألب هنا لا شك أنها بدل أو عوض، فلا بد أن يكون السن المقلوع مماثلا لسن الجانب، لسن الجانب. فمثلا، هل تقلع الثنية بالرباعية؟ ثنية هذه تقلع بالرباعية؟ ليش؟ لعدم الاتفاق. والبا كما قلت لكم الآن إنها للعوض أو للبدل، لا يمكن أن تكون الرباعية بدلا عن الثنية أو بالعكس. طيب، إذا قلع بعض السن، يعني كسر بعض السن، هل يقتص منه؟ نعم، يقتص منه، ويقدر بإيش؟ بالنسبة. إذا كان الجاني قد برد سن المجن عليه حتى ذهب نصفه، نبرد سن الجاني حتى يذهب نصفه. فإذا قال الجاني يا جماعة ارعفوا بي قصوا السن بدلا عن البرد. تعرفون البرد والقص؟ طيب هل نطيعه؟ لا نطيعه، لأنه كما آلم المجني عليه فإننا نؤلمه. ولهذا لو قالنا في مسألة العين أو مسألة الأذن بنجوني، قلنا لا نبنج، كما أنك فعلت بالمجني عليه نفعل بك. طيب بالنسبة للأذن، إذا أخذ بعض الأذن، ما دام يمكن القصاص يا أخوانا، ما دام يمكن القصاص فإنه يجب القصاص، هو العدل. قال والجروح قصاص، لما ذكر الله تعالى الأعضاء ذكر الجروح، لكن بقي أعضاء ما ذكرت مثل اليدين والرجلين والأصابع، لكن يثبت الحكم في هذه في إيش؟ في القياس على ما ذكر. الجروح قصاص، كلمة الجروح عامة تشمل كل جرح، لكن كلمة قصاص تقيد هذا العموم، إذ أن المفهوم منها أن الجروح قصاص فيما يمكن إيش؟ الاقتصاص منه، فيما يمكن الاقتصاص منه. والفقهاء رحمهم الله يقول لا يمكن القصاص في جرح إلا في جرح ينتهي إلى عظم، والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه. فمثل الجرح في الرأس حتى يصل إلى عظم الرأس، يمكن أو لا؟ يمكن. الجرح في الساق حتى يصل إلى عظم، يمكن. في الفخذ كذلك، في الظهر كذلك، على الأضلاع كذلك، لكن في البطن لا يمكن، هذا على ما سبق. وعندي أنه في الوقت الحاضر ممكن، لأن الأطباء عندهم من الحذق ما يمكن أن يقدر الجرح بكل دقة. وإذا كان الله عز وجل لم يبين موضع الجروح بل قال الجروح قصاص، فنقول متى ثبت إمكان القصاص في أي جرح في أي موضع فإنه إيش؟ فإنه واجب الجروح قصاص. طيب وهل الجروح قصاص بالمساحة أو بالنسبة؟ انتبهوا يا جماعة، والله أنا عندي إشكال فيها. مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه صغير، هل نعتبره المساحة أو لا؟ نعم النسبة، والله ممكن، يعني هذا أقرب للعدل. يعني مثلا الإنسان جرح بطن صغير طفل، المساحة كم سنتي؟ نصف سنتي، والسنتي أظنه الأرقام اللي على المسطرة، نعم نصف سنتي أو سنتي، السنتي من بطن الصبي نعم كبير، لكن الجارح هذا بطن ما شاء الله بطن بعيد. نعم إذا قلنا بالمساحة لم يؤثر شيئا، فالظاهر والله أعلم أن الجروح بالنسبة. نرجو تفسير هذه الآية والإشكال. نعم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الإشكال، أليس التوراة منسوخة بعد نزول القرآن؟ بلى هي منسوخة، لكن من أجل أن يرد عليهم من كتابه، يعني هم لا يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالتوراة. ليش؟ هم يدعون أن التوراة أن هذا حكم التوراة. نعم
قال الله فأولئك هم الظالمون.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمرأة أخطأت. قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس. ما معنى كتبنا هارون؟ فرضنا. هل تأتي بشاهد على أن الكتب بمعنى الفرض؟ ها؟ نعم، الشاهد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. طيب، قول النفس بالنفس، هل ورد شرعنا بموافقة هذا أو لا؟ ورد شرعنا بموافقته في أي دليل؟ لا،
ورد إلا في الخلاف.
ها؟
التوراة يقتل المسلم
بالكافر. لا، هو حديث مطابق للآية تماما. فهل
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتم المسلم إلا بالثلاث، فذكر منها.
أي نعم، نسيتم هذا؟ طيب، قوله العين النفس بالنفس، هل هو على عمومه سامح؟ نعم، إذا ليس على عمومه. طيب، ما الذي يستثنى منه؟ يعني لا يستثنى منه إلا قتل المسلم للكافر، فإنه لا يقتص منه. طيب، أعندك دليل؟
نعم،
لا يقتل المسلم بكافر. تمام، والتعليل ظاهر.
المسلم أعلى منزلة عند الكافر،
أعلى منزلة عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يعلى. نعم، قول العين بالعين، هل تشترط المماثلة؟ هل تشترط المماثلة أو لا؟ يعني اليمنى اليمنى لا تقلع باليسرى؟ عجيب. ها، اليمنى لا تقلع باليسرى، واليسرى تقلع باليمنى؟ لا. هل يمكن ان ناخذ هذا من الايه؟ كيف ناخذ؟ العين بالعين، فتكون التعريف يدل على أن الثاني هو الأول، وهذا يقتضي المماثلة، ولأنه جاء بالباء الدالة على البدل، والبدل لا بد أن يكون مساويا للمبدل منه. طيب، هل تؤخذ عين الأعور علي؟ هل تؤخذ عين الأعور بعين الصحيح؟ بمعنى لو أن أعور قلع عين الصحيح المماثلة لعين الصحيح، السؤال هل تؤخذ أم لا؟ قل نعم أو لا تؤخذ. طيب، أفي هذا قصاص؟ لأنك إذا أخذت عين الأعور بقي أعمى، وهذاك أخذ الأعور قلع عينه فبقي مبصرا.
لكن الأعور هو الذي دل على نفسه.
أي. يعني إذا نقول تؤخذ عين الأعور بعين الصحيح لعموم العين بالعين، وإذا قيل إن هذا يؤدي إلى أن يكون أعمى بعد أن كان مبصرا، قلنا هو الذي جنى على نفسه، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني الذي هو مذهب الحنابلة أن لا تؤخذ عينه ولكن يدفع دية كاملة. تمام، الأنف بالأنف، هل يؤخذ الأنف بالأنف ولو كان من فوق المارن احنا بين ايدينا مذهب المسلمين كلهم
ظاهر
الايه نعم كذا انه يؤخذ الانف بالانف ولو من فوق المارن المارن ما لان من الانف. طيب لكن لو قال قائل هذا لا يمكن القصاص به إذا نقول إذا أمكن القصاص إذا أمكن القصاص فظاهر الآية أنه يقتص حتى من فوق المارن وهذا هو الصحيح. المذهب الآن أية المذهب
لا يقتص إلا من المارن
أين
أي
أنه لا يقتص إلا إذا كان القطع من المارن لأن له حدا ينتهي إليه ويكون ممكن فيه القصاص. هل تؤخذ الثنية بالرباعية أحمد؟ كيف؟ أي هذا سن بسن البل البدلية وأيضا السن الثاني هو السن الأول لأنه جاء بالتعريف. نعم طيب أتعرف الثنية من الرباعية؟ تعرف الثنية من الرباعية؟ ما هي الثنية؟ كلها في الواجهة حتى الرباعية في النصف؟ ما هي في النصف؟ الثنية ما هي في النصف؟ لأنهما ثنيتان كل واحدة في جانب. طيب أعلمنا بهن في اللمس. أي طيب
من فضلك اقلب الشريط.
أي هذا سن بسن البل البدلية وأيضا السن الثاني هو السن الأول لأنه جاء بالتعريف. نعم طيب أتعرف الثنية من الرباعية؟ تعرف الثنية من الرباعية؟ ما هي الثنية؟ كلها في الواجهة حتى الرباعية في النصف؟ ما هي في النصف؟ الثنية ما هي في النصف؟ لأنهما ثنيتان كل واحدة في جانب. طيب أعلمنا بهن في اللمس. أي طيب هما السنان المتلاصقين هذه الثنايا السنان المتلاصقان هما الثنايا وما وراءهما الرباعية. طيب إذن لا تؤخذ ثنية برباعية ولا العكس لعدم التماثل. الجروح القصاص أخذناه ولا لا؟ ها؟ ما أخذنا السن؟ أظن أخذناه. على كل أهمية مشكلة السن واضح وبينا أنه كيف يؤخذ السن بالسن إذا كان جزءا وقلنا لكم يمكن يؤخذ بالبرد مبرد. طيب الجروح قصاص ذكرنا لكم أنه لا جرح يمكن فيه القصاص إلا الجرح الذي ينتهي إلى عظم وإلا فلا يمكن. فالجرح بالبطن لا يمكن الجرح بالرأس قبل الوصول إلى العظم لا يمكن لا يمكن القصاص في الجروح إلا إذا انتهت إلى عظم. بقي علينا القطع القطع في اليد والقطع في الرجل وربما نأخذ إن شاء الله تعالى في الفوائد لأن الآية فيها فوائد كثيرة. الجروح قصاص ثم قال الجروح قصاص، يعني أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجني عليه. فإذا جرح في جانب الرأس الأيمن يقتص منه في جانب الرأس الأيمن، في جانب الأيسر يقتص منه في الجانب الأيسر، وهل مجرى. قال فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق به أي بالقصاص، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا يقتص من الجاني، ويكون هذا كفارة له لأن الصدقة كفارة. الثاني تصدق به أي بالقصاص بمعنى بذله، أي بذل نفسه ليقتص منه، فيكون ذلك كفارة له، لأنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يلحق الجاني به في الآخرة. أفهمتم الآن؟ إذن فمن تصدق به لها معنيان. المعنى الأول إيش؟ تصدق بالقصاص أي عفى عنه، والثاني تصدق به أي بذل نفسه ليقتص منه فهو كفارة له. أما كونه كفارة للمتصدق الذي هو المجن عليه فظاهر، لأنه أحسن إلى أخيه وتصدق عليه بأعز شيء عليه وهو نفسه إذا كان ذلك بالنفس. وأما كونه كفارة للمجني عليه للجاني فلأنه سلم نفسه بسهولة، فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه كفارة لجريمته وجنايته، ولا يعاقب به، إذ لا يجمع الله تعالى على الإنسان عقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة. فهو كفارة له، لمن؟ للمتصدق، سواء هذا أو هذا. والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، لأن الشيء إذا غطى آثار شيء آخر صار كالساتر له. ولذلك كان لليمين كفارة، وكان للظهار كفارة، وكان للقتل كفارة، لأن هذه تستر ما يحصل من آثام الذنوب وتمحوها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نقول في هذه الجملة كما قلنا في الجملة الأولى، هل المراد من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود أو هو عام؟ في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إنها في اليهود لأن سياق الآيات فيهم، وعلى هذا القول يمكن أن نقول يلحق بهم من فعل ذلك من المسلمين بطريق إيش؟ بطريق القياس. وأما والقول الثاني في المسألة أن الآية عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، فهو ظالم سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو غيره. وهذا يساعده اللفظ، والأول يساعده إيش؟ السياق، لأن قد كتبنا عليهم فيها فكان عن اليهود. ولكن الحكم في الحقيقة لا يختلف في من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين، لأننا نقول إن شمله اللفظ فقد شمله الحكم بالدليل اللفظي، وإن لم يشمله فقد شمله الحكم بالدليل المعنوي وهو القياس. طيب، وقوله فأولئك هم الظالمون، هم ضمير فصل، وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب، لكن كتابه للفصل بين الصفة والخبر، أي بين النعت والخبر. فإذا قلت زيد الفاضل تريد أن تخبر عنه بأنه الفاضل، فإنه يحتمل أن تكون الفاضل نعتا لزيد والخبر لم يأتي بعد. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، ولهذا سمي ضمير فصل. وفائدة ما ذكرنا، وفائدة أخرى التوكيد، وفائدة ثالثة الحصر. طيب، هل نقول فأولئك هم الظالمون؟ هل لا يوجد أحد ظالم إلا هؤلاء، بناء على أن ضمير الفصل يفيد الحصر؟ فالجواب لا، هذا حصر نسبي، أي فأولئك هم الظالمون في عدم تطبيق ما ذكر في الآية، وإلا فإن الكافرين هم الظالمون، والمفتري على الله كذبا ظالم، وهو أظلم الناس، فمن أظلم من افترى على الكذب. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الله فرض على اليهود القصاص، فرض على اليهود القصاص لقوله وكتبنا عليهم فيها، أن النفس بالنفس. لكن إذا قال قائل كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله فمن تصدق به فهو كفارة له، بأنه المجني يعفو عن الجان؟ نقول نعم، فرض الله عليهم القصاص أو العفو مجانا، هذه الأمة رخص الله لها في القصاص والعفو مجانا وأخذ الدية والمصالحة، كل هذه والحمد لله من سعة شريعة هذه الأمة. وقد ذكروا، أي ذكر بعض العلماء، أن اليهود يفرض عليهم القصاص، القصاص فرض عليهم، والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم، حتى قيل إن من أصول شريعتهم أن من ضربك على الخد الأيمن فأدر له الخد الأيسر. ولا شك أن هذا فيه نوع من الإذلال، لكن على كل حال لا ندري عن صحة هذه المقالة فالله أعلم، لكن يقال إن اليهود يفرض عليهم القصاص بخلاف النصارى، والعلة واضحة، لأن اليهود عتاة طغاة بغاة، ولا يليق بهم إلا أن يقتل القاتل، إلا أن يقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالا. من فوائد هذه الآية الكريمة قبح ما فعله بنو النضير مع بني قريظة. بني النضير يرون أنهم أشراف اليهود، ولذلك إذا قتل النضيري قرضيا فإنه لا يقتل به، وإذا قتل القرضي نظيريا فإنه يقتل به. سبحان الله، كلهم يهود، لكن يقول هذا الأشرف وأفضل. وإذا قتل النظيري قرضيا فله نصف الدية إذا لم يقتص، وإن كان العكس فله الدية كاملة، هكذا ذكر المفسرون في هذا المكان، في هذا الموضع. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغير ذلك. من أين يؤخذ؟ من العموم. ولهذا لو أن رجلا شابا عالما كريما حسيبا قتل طفلا في المهد فإنه يقتل به، لأن لا عبرة بالاختلاف في هذه الأشياء، وذلك للعموم. ومن فوائد الآيات الكريمة جريان القصاص في الأعين، لقوله العين بالعين. ومن فوائدها جريان القصاص بين الأناف، لقوله الأنف بالأنف. ومن فوائدها أيضا جريان القصاص في الآذان، لقوله الأذن بالأذن. ومن فوائدها جريان القصاص بالسن بين الأسنان. كم هذه من عضو؟ 4. بقي أعضاء، بقي أعضاء، منها اليدان والرجلان واللسان وغيرها من الأعضاء، فهل الحكم فيها كالحكم في هذه؟ الجواب نعم، الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس الجلي الواضح. وإنما ذكر الله عز وجل هذه الأعضاء الأم العين والأنف والأذن والسن لعلهم يعني اليهود يخالفون في القصاص في هذه الأشياء، فنص عليها لوقوع المخالفة فيها. أقول لعل ولا أجزم بهذا، لأن الله أعلم بما أراد في الكتاب، لكن نعلم أن ما سواها من الأعضاء يكون مثلها. فمثلا الأصبع بالأصبع، يؤخذ الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام وما بينهما كذلك، القدم بالقدم، الكف بالكف، الذراع بالذراع، وهلم جر. لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا بد أن يكون القطع من مفصل، وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقا. انتبه، مثلا الذراع مفصله ايش؟ ايش؟ المرفق من جهة العضد، والكف من جهة اليد. فإذا قطع الإنسان الذراع من النصف، الجاني قطع الذراع من النصف، فالقطع الآن ليس من مفصل. فعلى من اشترط أن فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا يقطع، حتى لو قال المجني عليه اقطعوا هذا الرجل من الكف وأنا سامح عن الزائد، لا يقطع لعدم توفر الشرط. حتى لو قال مثلا اقطعوا من الكف وأعطوني أرش الزائد أرضى بهذا، يقول لا يقطع. ولكن الصواب أن يقال بل يقطع، بل يقطع لوجوب إيش؟ القصاص، لكن بشرط أن يمكن القصاص. وهل القصاص يكون بالنسبة أو بالمساحة؟ ها؟ يكون بالنسبة، قد يكون المجني عليه ذراعه طويلة، ولو أخذناها بالمساحة لازم أن نأخذ كل ذراع الجانب، ولكن إذا كان القطع من النصف قلنا خذ النصف، وإذا كان من الثلث قلنا خذ الثلث. هذا هو القول الراجح. فإذا لم يمكن فالصواب أن للمجني عليه أن يطلب القصاص مما دونه من المفصل، وله أن يطلب أرث الزائد أيضا. هذا هو القول الراجح، لأن الله تعالى أمر بالعدل، وهذا هو العدل. فإذا قال المجني عليه اقطعوه من الكفر، والزائد أعطوني أرش، نقول له الحق في ذلك. ومن باب أولى إذا قال اقطعوه من المفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أولى. ودليلنا في هذا الذي رجحناه قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به. طيب، إذا قطع ذكر إنسان، يقطع ذكر أو لا؟ يقطع ذكر. طيب، إذا قدر أن المقطوع ذكره عقيما، كان عقيما والقاطع سليم، هل يقطع أو لا؟ المقطوع عقيم والقاطع سليم، يقطع أو لا؟ يقطع. نظيره عين الأصم، أذن الأصم. أذن الأصم لو أن شخصا قطع أذن أصم وهو يسمع القاطع فإنها تقطع أذنه، لأن نفس العضو هو العضو، والعقم شيء زائد، بخلاف الأشل والصحيح. فالأشل والصحيح مثل لو قطع يدا شلاء فإنه وهو سليم اليد فإنها لا تقطع لفوات المنفعة في الأول، وهي أمر مهم. من فوائد الآية الكريمة أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص منها، إذا أمكن الاقتصاص فيها فالحكم ثابت القصاص، لعموم قوله إيش؟ الجروح قصاص. وكان السابقون من العلماء يقولون إنه لا يمكن القصاص بالجروح إلا إذا انتهى الجرح إلى عظم، وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت. لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يقتص من الجرح بما دون الشعرة في أي موضع كان، فإذا أمكن القصاص نعم وجب القصاص، هذا هو العدل. ودليلنا هذه الآية العظيمة، وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب، غير الجروح هل يقتص منها فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إن اللاطم لا يلطم لكن يؤخذ منه الحق العام، ويكون أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر، يقدر ما يراه مانع من العدوان. وعلل ذلك بأنه لا يمكن القصاص باللطمة. ما تقول يا عقيل، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. ليش؟ ها؟ كيف؟
اي نعم، لان ربطها في الشده والقوه او بالعكس صعب جدا، وايضا ربما يكون المجني عليه يده كبيره وذاك يده صغيره، هذاك لما ضرب المجني عليه اصابت الضربه نصف خده والثاني يده كبيره، اذا ضربه نعم تحيط بكل الخد نعم، فيختلف الحكم يختلف، يعني معناها انه لا يمكن القصاص. لكن بعض العلماء يقول ان القصاص ممكن، لان مساله الضربه واللطمه وما اشبه ذلك ليس الانسان يريد ان يتشفى بما يصيب من الالم، وانما يريد ان يتشفى بما يصيبه من ايش؟ من الاذلال والاهانه، الاذلال والاهانه. ولهذا لو كان المساله من باب المزح وضربه على وجهه بقوه يقول يلا القصاص عجيب، لا. لكن اذا كانت المساله من باب المغالبه فلا شك ان في اللطمه اذلالا، فيقول انا ما يهمه اللطمه ما همتني، قالت ما هنالك انه تفرق الدم ثم رجع، الدم من شده الضربه يتفرق يكون محل الضربه ابيض احيانا ثم رجع، لكن يهمني انه اذلني فانا اريد ان اذله. نعم. فعلى كل حال في هذه الحال ينبغي ان يقال انه ينظر الى راي القاضي، والقاضي اذا راى ان في اهانه المعتدي ولو بضربه خفيفه نوع من التشفي فليفعل. طيب، كذلك ايضا بالنسبه للعصر، ضربه بالعصر هل يقتص منها؟ نقول اما بالعصا الذي ضربه به فهذا يمكن، لكن يبقى النظر في شدة الضربة. وأما أن يضربه بصوت دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص هذا لا يمكن، يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به فهل يمكن القصاص أو لا يمكن. ينبني هذا على إيش؟ على ما سبق، على ما سبق أنه ليس المهم أن يضربه بما يؤذيه أو ما أشبه ذلك، المهم أن يذله. وممكن أتعرض أيضا لمسألة الثوب، مسألة الثوب لو شق ثوب إنسان هل يقتص منه بشق ثوبه؟ هذه فيها خلاف أيضا من العلماء، من يقول لا، إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة، إن أتلفه حتى لا يستفاد منه فبالمثل إلا على المذهب كما عرفتم، وإن شقه شقا يمكن انتفاع منه أن انتفاع مع وجوده فإنه يقوى. الذين قالوا بالقصاص في مثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم، عموم الآيات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والذين منعوا قالوا إن هذا لا يمكن فيه القصاص لأنه صعب التقدير. إذا قلنا بالقول الراجح إنه يجوز أن يشق ثوبه كما شق ثوبه، فهنا سؤالان. السؤال الأول، إذا اختلف الثوبان أحدهما جديد والثاني قديم، أو أحدهما من النوع الطيب وكلاهما جديد، أو كلاهما جديد وأحدهما من النوع الجيد والثاني من النوع الردي، هل يفعل؟ ترجع إلى ما ذكرنا، وهو هل الذي طلب القصاص أراد المبادلة والمعاوضة أو أراد إذلال الذي شق ثوبه؟ نعم، الغالب أنه الثاني، الغالب أنه الثاني. وبناء على ذلك نقول له أن يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المجني عليه قدرا ووصفا. انتبه. طيب وإذا قلنا بذلك سؤال ثاني، فهل يقدر بالمساحة ولا بالنسبة؟ نعم بالنسبة. ما الفرق بين النسبة والمساحة؟ سعد. نعم يعني لو كان الجاني ثوبه طويل.
نعم.
ثوبه طويل.
لو كان الجاني ثوبه طويل.
نعم.
قدرناه بالمساحة.
نعم.
فيلزم منها أن نشق ثوب الثاني كله.
لا. بالعكس.
هذا بالنسبة.
الجاني ثوبه طويل. والمجن عليه ثوبه قصير. شق منه مقدار إصبع. الذي ثوبه صغير الاصبع ياخذ منه مساحه وذاك يكون قليل. اذن نقول لا بد ان تكون ايش بالمساحه بالنسبه بالنسبه لانه لو لاننا لو قلنا بالمساحه لم نتمكن من ايش من المماثله. ومن فوائد الايه الكريمه الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه أو أوليائه إن كان بالقتل، لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق به فهو كفارة له. ويأتي إن شاء الله بقية تسلقات.
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على
ما خلص مني أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا من فوائد هذه الآية إلى ها الجروح. شوفوا فوائدها، فوائد جروح. ها لا قبل قبل على الجروح. ها ايش قبل قبل الجروح؟ نعم كيف؟ لا ما لازم. من فوائدها إثبات القصاص في الجروح. ما ذكرنا هذا؟ لا لا كيف؟ لا هنا الشرح غير الله. وهي إثبات كذا عندكم موجودة. طيب يعني قصدنا أن سواء ينتهي إلى عظم أو لا ينتهي إلى عظم، خلافا لمن قال إنه لا قصاص في جرح إلا ما انتهى إلى عظم. هذا في الشرح. لا هذا القطع. طيب على كل حال العبارة الفائدة السادسة التي ذكرت تكفي. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على العفو عن الجاني لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن فوائدها حث الجاني على تسليم نفسه وأن ذلك يكون كفارة له. طيب، فإن قال قائل هو صار كفارة له باعتبار حق أولياء المقتول، فما الحكم بالنسبة لحق القاتل لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل حياته؟ فالجواب إذا علم الله من صدق توبة القاتل فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه حق المقتول، يتحمل عنه حق المقتول فيرضيه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم لقول فأولئك هم الظالمون. ومن فوائدها أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلا منه فليس بظالم، لكن يقال يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى الحق ويحكم بما أنزل الله. فإن قال قائل هل بين هذا الوصف فأولئك هم الظالمون وبين قوله في الآية السابقة فأولئك هم الكافرون هل بينهما تعارض، بمعنى هل هما متباينتان أو مدلولهما واحد؟ فالجواب أن من العلماء من قال هما متباينتان، ومنهم من قال إن مدلولهما واحد. فمن قال إنهما متباينتان قال في الأولى إذا كان الحامل للحاكم بغير ما أنزل الله العدول عن ما أنزل الله وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا إيش؟ فهذا كافر، هذا كافر وسواء حكم أم لم يحكم، لكن عدم حكمه دليل على ما في قلبه. وأما من حكم وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه أنسب للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على المحكوم عليه لعداوة بينه وبينه فهذا ظالم. أما من قال إنهما متفقتان ولا تباين بينهما فيقول إن الكافر ظالم لقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، وعلى هذا فالوصفان إيش؟ متفقان على موصوف واحد، لكن الأول أظهر وأن لكل وصف محلا خاصا. ثم قال الله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى آخره. قفينا أي أرسلنا عيسى بن مريم قافيا لمن سبقه أي متبعا لمن سبقه، مأخوذ من القفا لأن المتبع لآثار من سبقه يمشي إيش؟ يمشي في قفاه. قفينا على آثارهم أي على آثار الرسل السابقين بعيسى بن مريم وهو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولهذا جعله قافيا لمن سبقه. ونسب إلى أمه لأنه ليس له أب، مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدق الحال من عيسى، يعني حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة. وتصديقه لما بين يديه من التوراة له معنى، المعنى الأول أنه يصدق التوراة ويقول إنها حق، والمعنى الثاني أنه يصدق خبرها، حيث كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مذكورا فيها. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه من التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام. وآتيناه الإنجيل، أعطيناه الإنجيل زائدا على تصديق ما بين يديه من التوراة. فتكون شريعة عيسى مكونة من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل. ولهذا لا يعتبر الإنجيل كتابا مستقلا، بل هو تابع للتوراة، ليس فيه من الأحكام إلا شيء قليل، لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر. وآتيناه الإنجيل، فيه أي في الإنجيل هدى أي علم، ونور أي أثر، أي أثر نافع يستنير به القلب، وهدى في هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة. قوله مصدقا هذه عائدة على الإنجيل والأولى، ومصدقا لما بين يديه عائد على عيسى، فيكون عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو الإنجيل. وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنجيل هدى وموعظة، ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر والقصص. أما الأحكام فغالبها مستمد من عقيل من التوراة. وقول المتقين، نعم، أولا هدى هو العلم، الموعظة ما تتعظ به القلوب، وهو الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب، فكل خبر قرن بترغيب أو ترهيب فإنه موعظة، كما كان الصحابة يقولون وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقوله المتقين أي الذين اتقوا الله عز وجل، وتقوى الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه، وسميت التقوى لأن الإنسان يتقي بها عذاب الله تعالى. ففي هذا الحديث فوائد، نعم أحسنت، ففي هذه الآية فوائد، منها أن عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، لقوله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وليس بعده نبي يقفوه إلا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ليس له أب ينسب إلى أمه، لأن الله تعالى ينسب عيسى بن مريم إلى أمه لأنه ليس له أب. فإن قال قائل ما مثال الذي ليس له أب؟ قلنا له أمثلة، منها أن يزني رجل بامرأة فتأتي منه بولد، فهنا الولد ليس للزاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر، فلا ينسب إلى الزاني ولا يرث منه، ولا يرثه الزاني ولا يتحمل عنه العقل ولا غير ذلك. المهم أن هذا ليس له أب. ومنها أن يلاعن الرجل امرأته لاتهامه إياها بالزنا وينتفي من ولدها، فيقول ليس الولد مني، فحينئذ يكون له أم وليس له أب. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استلحق الزاعي الولد المخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به أو لا. فمنهم من قال إنه لا يلحق به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، ومنهم من قال بل يلحق به إذا لم يكن له منازل لأنه ولده قدرا وليس له منازع شرعا، فيلحق به شرعا كما هو منه قدرا، وهذا هو القول الراجح. وأن الزاني إذا استلحق الولد الذي خلق من ماء وليس له منازع فإنه يلحق به. ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن الحديث صريح في أن هناك نزاعا بين صاحب الفراش والزاني، ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا كانت امرأة بكرا زنى بها رجل، هل هناك فراش؟ عجيب، لا، ليس هناك فراش. وإذا لم يكن هناك فراش واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من الحاق به، لكن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزانية ولو استلحقه. وكما علمتم أنهم استدلوا بعموم إيش للعاهر الحجر، وأن القول الثاني أنه إذا استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه يلحقه. وأجيب عن هذا الحديث بأن الحديث ظاهر في أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعهد الحجر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعضا، يقول ومصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. ومن فوائدها ثبوت نزول التوراة وأنها حق، لأنه شهد بها أحد الرسل أولي العزم بأنها حق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنزل عليه كتاب وهو إيش؟ الإنجيل، وهو صريح قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فإن قال قائل هل الإنجيل الموجود الآن في أيدي النصارى هو الإنجيل الذي نزل على عيسى؟ فالجواب لا، فيه وفيه، لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل، وكما قال عز وجل قل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.